الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذا اليوم 17 من الشهر 11 لعام 45 و400 ألف نشرع في كتاب النذور والإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع الترمذي، وهو الدرس 41 بعد 100. قال رحمه الله: كتاب النذور والإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النذور جمع نذر، وأصله الإنذار بمعنى التخويف. عرفه الراغب بأنه إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر. والأيمان بفتح الهمزة جمع يمين، وأصل اليمين في اللغة اليد، وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل يمين صاحبه، وقيل لأن اليد اليمنى من شأنها حفظ الشيء، فسمي الحلف بذلك لحفظ المحلوف عليه، وسمي المحلوف عليه يمينا لتلبسه بها. وعرف شرعا بأنها توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله، يعني هذا اليمين الشرعي. وأما اليمين من حيث هو فربما وكدوه بغير الله، فتجد أن المشركين يوكدون اليمين بمعبوداتهم، فكان كفار قريش يقولون واللات والعزى، وربما تجد بعضهم يقول وشرفي وأبنائي ورأسي وفلان مما يعظمه. فقد جاء في القرآن: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والضحى والليل إذا سجى. الله عز وجل له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وأما المخلوق لا يجوز له الحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته. وسيأتي حديث من عمر: من حلف بغير الله فقد أشرك. والأيمان ثلاثة: يمين على الماضي، فإن كان صادقا فهي يمين مبرة، وإن كان كاذبا فهي يمين غموس، كان يقول والله ما فعلت أو والله فعلت. الثاني على المستقبل، والله لا أفعلن أو والله لا أفعلن. فهذه إن عقدها بقلبه إن حدث لزم فيها الكفارة، وإن لم يحنث لا يلزم فيها الكفارة. والثالثة يمين لغو: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وهي قول الرجل كلا والله وبلا والله، لم يعقدها بيمينه. وتجري عليها الأحكام الخمسة سواء اليمين أو الكفارة: الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة، وهو الأصل. وقد استوعبنا الكلام على أحكام الأيمان والنذور في كتابنا التبيان في أحكام الأيمان. قال رحمه الله: باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نذر في معصية. النذر الذي يتعين الوفاء به نذر الطاعة، من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فإن لم يفي بنذره كفارة النذر كفارة يمين، سواء نذر معصية فلم يفعلها أو نذر طاعة فلم يفعلها، كفارة النذر كفارة يمين. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن نذر المعصية لا كفارة فيه، والصحيح الأول، مع أن حديث عائشة في الباب لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ضعيف باتفاق الحفاظ، ولكن العمل عليه. والنذر منه نذر مطلق كقول الرجل لله علي أن أصوم أو أصلي أو أحج، فتصير العبادة من الاستحباب إلى الوجوب. والثاني النذر المقيد، كان يقول إن شفى الله مريضي صمت أو تصدقت أو أعتقت، فهذا يلزمه الوفاء به إن حصل ما نذر عليه، مع أن الابتداء باليمين بالنذر حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنذروا، لكن من نذر تعين عليه الوفاء بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الذي يليه نذر اللجاج، هو نذر الغضب. ربما يأتي بعضهم ويقول كل عبيدي عتقاء وكل مالي وقف لله عز وجل إن فعلت كذا وتركت كذا، هذا إن كان قد يعني لج بحيث لا يستطيع أن يتحكم في نفسه ليس عليه شيء، لا وفاء ولا كفارة. وإن كان الشأن أنه يعلم ويدرك ما يقول فلا وفاء وعليه الكفارة. وهناك نذر شركي، وهو النذر للأصنام أو الأوثان أو المعبودات، فمن نذر لصنم أو وثن سواء بأرض أو بمال أو بدابة فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. خرجه أبو داود بن ماجه وأحمد ومالك. قالوا في الباب عن ابن عمر وجابر وعمران بن حصين. حديث ابن عمر أخرجه مسلم. حديث جابر أخرجه أحمد. وحديث عمران بن حصين أخرجه النسائي وأصله في مسلم. قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة. قال سمعت محمد يقول روي عن غير واحد منهم موسى بن عتبة وابن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد. والحديث هو هذا يعني حديث ضعيف. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو إسماعيل الترمذي واسمه محمد بن إسماعيل بن يوسف قال حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة وعبد الله بن أبي عتيق وعن الزهري عن سليمان بن أرقم أنه متروك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وهو أصح من حديث أبي صفوان عن يونس. وأبو صفوان هو مكي واسمه عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان وقد روى عنه الحميدي وغير واحد من جلة أهل الحديث. وقال قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين وهو قول أحمد وإسحاق. واحتج بحديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة. قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نذر في معصية ولا كفارة في ذلك وهو قول مالك والشافعي. والصحيح القول الأول لعموم يعني الكفارة في النذر كعموم الكفارة في اليمين. فالنذر واليمين يشتركان من حيث الإمضاء أو الكفارة. فالنذر الحرام لا يجوز الوفاء به وتجب الكفارة إن كان قد قيده بوقوع، واليمين الحرام لا يجوز الوفاء به وإن تجب الكفارة على الأحكام الخمسة التي أشرنا إليها. قال باب من نذر أن يطع الله فليطعه. هذا إذا كان في مقدوره، فإن عجز كفر كفارة يمين. والأولى أن يفي بالنذر، نذر صلاة، نذر زكاة، نذر حجا، نذر عمرة، نذر قراءة للقرآن. لكن إن عجز مثلا كما يفعل كثير من الناس ينذر أن يصوم شهر في السنة فيشق عليه لا سيما عند الكبار، فلو أمضينا عليه الوفاء شق عليه، ولكن كفارته كفارة يمين. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. أخرجه البخاري وابن ماجه وأبو داود والنسائي والدارمي. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الله بن عمر عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه يحيى بن أبي كثير عن القاسم بن محمد وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول مالك والشافعي. قالوا لا يعصي الله وليس فيه كفارة يمين إذا كان النذر في معصية. أما قوله لا يعصي الله هذا مجمع عليه، وأما قوله ولا كفارة في يمين المعصية فهذه مسألة خلافية، والراجح ما تقدم أنه يتعين الكفارة. قال باب ما جاء لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على العبد نذر فيما لا يملك. خرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود. أي أنه لا يصح ولا ينعقد، لكن هل تجب عليه الكفارة؟ نعم، بعموم الكفارة في النذر إذا لم يأتي به. قال في الباب عن عبد الله بن عمرو وعمران بن حصين. أما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه أبو داود، أما حديث عمران فأخرجه مسلم. في قصة المرأة التي ركبت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ونذرت لله إن سلمها الله عليها أن تنحرها، قال بئس ما جزتها، فإنه لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما يملك الإنسان فيما لا يملك الإنسان. قال رحمه الله باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسم لله عليه. ثم لم يأتي بما يتعين عليه صلاة أو صيام أو نفقة. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة قال حدثنا كعب بن علقمة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين. محمد مجهول الحال وأبو بكر في كلام وهو صحيح دون قوله إذا لم يسم، أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم الحديث في مسلم كفارة النذر كفارة يمين. باب ما جاء في من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، يعني يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، وقد جاء هذا عن عدة يأتي ذكرهم. السند المتصل حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن يونس بن هو بن عبيد قال حدثنا الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، لا إله إلا الله، كيف لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم زمننا هذا، ما أكثر السائلين للإمارة والمستشرفين لها مع جهلهم بما يتعين عليهم فيها ومع تقدم نيتهم الفاسدة في عدم القيام بها، إلا ما رحم ربي وقليل ما هم. فإنك إن أتتك عن مسألة وكلت إليها، ولذلك تجد الفشل الذريع الآن في كثير من أبواب السياسة، لأنهم يسألونها ويتطلعون إليها ويبحثون عنها فلذلك لا يعانون عليها. وإن أتتك عن غير مسألة وعنت عليها عانك الله. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، ركز، فأتي الذي هو خير ولتكفر عن يمينك. ستأتي ألفاظ كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، وبسبب الاختلاف في هذه الألفاظ اختلف العلماء هل الكفارة قبل الحنث أو بعد الحنث، وسيأتي. والصحيح أنها تجوز قبل الحنث وتجوز بعد الحنث، لأنها ألفاظ في الصحيحين، سواء حديث عبد الرحمن بن سمرة أو حديث أبي موسى أو حديث عدي بن حاتم أو حديث أبي هريرة إلى غير ذلك مما سيشير إليه الترمذي رحمه الله. الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وأحمد والدارمي، وفي الباب عن عدي بن حاتم أخرجه مسلم وأبي الدرداء، أخرجه الطبراني في مسند الشاميين، وأنس ذكره الهيثم في مجمع الزوائد وعزاه لأحمد البزار، وعائشة أخرجه الحاكم، عبد الله بن عمرو أخرجه أبو داود، وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم، وأم سلمة أخرجه الطبراني، وأبو موسى أخرجه الشيخان. قال أبو عيسى حديث عبد الرحمن بن سمرة حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث، قلنا يجوز، وبعد الحنث يجوز، يعني الأمر على السهالة. قال المازري للكفارة ثلاث حالات: إحداها قبل الحلف فلا تجزي اتفاقا، ثانيها بعد الحلف والحنث فتجزي اتفاقا، ثالثها بعد الحلف وقبل الحنث ففيها خلاف، والصحيح أنها تجزي. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل. هذا فيه الكفارة قبل الحنث، وقد تقدم الكفارة بعد الحنث. خرجه مسلم وأحمد قال في الباب عن أم سلمة، خرجه الطبراني. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، العمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الكفارة قبل الحنث تجزأ، وقال مالك بن أنس الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم لا يكفر إلا بعد الحنث، قال سفيان الثوري: إن كفر بعد الحنث أحب إلي، وإن كفر قبل الحنث أجزأه. الصحيح الأول. فالعمل بمدلول جميع الأدلة أولى من العمل بمدلول بعضها، والحمد لله الجمع ممكن، الجمع ممكن، تجوز الكفارة قبل الحنث وتجوز الكفارة بعد الحنث، وأيهما أفضل ينظر لحاله. إن كان شأن تأخير اليمين لا يضر حتى يكفر لا حرج، وإن كان شأن تأخير اليمين فيه ضرر فليقدم الحنث على الكفارة. قال باب ما جاء في الاستثناء في اليمين، فهو أن يقول الرجل أقسم بالله إن شاء الله أو والله إن شاء الله، هذا وإن حنث لا يضره. قال في السند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى فلا حنث عليه. خرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. ومن عجيب شأن إن شاء الله أن الإنسان يستطيع أن ينطقها بدون تحريك الشفتين. قالوا فإن حلفه القاضي الظالم استثنى ولا يراه، كان يقول والله ثم في نفسه إن شاء الله ما يحرك الشفتين. قال فيه دليل على أن التقييد مشيئة لا مانع من انعقاد اليمين أو يحل انعقادها، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور. وادعى عليه ابن العربي الإجماع، قال أجمع المسلمون على أن قوله إن شاء الله يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلا. قال ولو جاز منفصلا كما روى بعض السلف لم يحنث أحد قط في يمين ولم يحتج إلى كفارة. القول بالحنث المنفصل روي عن ابن عباس له الاستثناء أبدا، لكن نكرر لكم دائما أن هذا الأثر من طريق الأعمش عن مجاهد، والواسطة بين الأعمش ومجاهد ليث بن أبي سليم وهو ضعيف ومدلس. ويشترط في مضي الاستثناء أن يكون متصلا أو في حكم المتصل. المتصل أن يقول والله إن شاء الله ما شربت، هذا متصل. في حكم المتصل أن يقول والله إن شاء الله، أن يقول والله ما دخلت فيقول له أحدهم قل إن شاء الله فيقول إن شاء الله. لأنه قد جاء أن سليمان عليه السلام قال والله لا أطوفن الليلة على 70 وفي رواية 90 وفي رواية 100 امرأة كل واحدة تأتي بغلام يجاهد في سبيل الله، فقال له الملك قل إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا له في حاجته. قال في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه الترمذي وسيأتي. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفا، وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه موقوفا، ولا نعلم أحد رفعه غير أيوب السختياني. وقال إسماعيل بن إبراهيم وكان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحابي النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الاستثناء إذا كان مفصولا باليمين فلا حنث عليه، وقول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وعبد الله بن مبارك الشافعي وأحمد وإسحاق. قال رحمه الله وفي السند المتصل حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه سلسل باليمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث. خرجه ابن ماجه. قال أبو عيسى سألت محمدا أو محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث خطأ، خطأ في عبد الرزاق اختصره من حديث معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سليمان بن داود قال لا أطوفن الليل على 70 امرأة تلد كل امرأة غلاما فطاف عليهن فلم تلد امرأة منهن إلا امرأة نصف غلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لكان كما قال. هكذا روي عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه هذا الحديث بطوله فقال 70 امرأة. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان بن داود لا طفن الليل على 100 امرأة كانت لهم قوة. ويذكر العلماء عند هذا الحديث أن الإنسان كلما كان أتقى لله عز وجل وأغض لطرفه وأحصن لفرجه وأقل وسوسة من غيره في باب النكاح كان أقوى من غيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، بينما إذا كان يطلق بصره في الحرام لا سيما في مثل هذه الأيام ما يفعله من ينظر إلى الأفلام أو المقاطع الخليعة الصور السيئة، أو كان متعاطيا للعادة السرية، أو كان مكثرا لذكر هذا البلاء فإن الآلة تنشط ثم تفتر، ثم تنشط ثم تفتر، ثم يحصل له بعد ذلك يعني الضعف، والله المستعان. قال: باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله. الكراهية هنا بمعنى التحريم، لأن الحلف بغير الله شرك، وصاحبه بين الشرك الأكبر أو الأصغر، والشرك على الصحيح لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به سواء الأصغر أو الأكبر. أما الأكبر باتفاق، وأما الأصغر القول الصحيح هذا لمن مات على الشرك، أما من تاب قبل موته فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال أبو سعيد المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يقول أبي وأبي، فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فقال عمر: فوالله ما حلفت به بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا، يعني ما حلفت بها ولا حكيت ذلك عن غيري. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد ومالك والدارمي. قال في الباب عن ثابت بن الضحاك، أخرجه الشيخان. وابن عباس أخرجه أبو يعلى الطبراني. وأبي هريرة أخرجه النسائي: لا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وقتيلة أخرجه أحمد والنسائي أن يهودية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون الكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا رب الكعبة، ويقول أحدهم ما شاء الله ثم شئت. وعبد الرحمن بن سمرة قال رحمه الله: قال أبو عيسى: حديث بن عمر حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى: قال أبو عبيدة: معنى قوله ولا آثر أي لم أثره عن غيري بقول لم أذكره عن غيري. قال أبو سند متصل: حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر وهو في ركب وهو يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ليحلف حالفا بالله أو ليسكت. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. في الحديث إنكار المنكر، وفي الحديث الدعوة إلى التوحيد في الحضر والسفر، وفي الحديث النهي عن مشابهة المشركين، وفي الحديث أن الإنسان قد يحتاج إلى الحلف فليحلف بالله أو ليسكت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال أبو سند متصل: حدثنا قتيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة، احفظ هذا الاسم، سعد بن عبيدة سمع من ابن عمر في الجملة، إلا أن هذا الحديث بعينه لم يسمعه من ابن عمر، أن ابن عمر سمع رجلا يقول لا والكعبة، فقال ابن عمر: لا يحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. الأصل في الحلف بغير الله أنه من الشرك الأصغر، إلا إذا اقترن به تعظيم، تعظيم يفضي به إلى الغلو حتى يصيره إلها من دون الله ومع الله، وإلا في الأصل أنه ما يحلف إلا معظما، لكن قد يكون تعظيم مخلوق. أما إذا أوصل به إلى تعظيم ما يكون من خصوصية الله فهذا هو الشرك الأكبر. وأما ما وقع عن النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، ففيه أوجه: الوجه الأول أن وأبيه تصحيف، وصواب الكلمة أفلح والله إن صدق. الوجه الثاني: أفلح ورب أبيه إن صدق. الوجه الثالث: أفلح وأبيه إن صدق على ما كان يحلب به العرب، يعني ذكره نطقا لا بغير نية، لكن الصحيح أن لفظة أبيه شاذة ومنكرة. أما ما جاء في مسلم شذ بها إسماعيل بن جعفر، حديث طلحة بن عبيد الله وغيره. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وفسر هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله فقد كفر وأشرك على التغليظ، والحجة في ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يقول أبي وأبي، فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في حلفه فاللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. قال أبو عيسى: هذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرياء شرك. وقد فسر بعض أهل العلم هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا لا يقال لا يرائي. قال جمهور العلماء من حلف باللات العزى وغيرهما من الأصنام قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام، أو من النبي صلى الله عليه وسلم لمن تنعقد يمينه عليه أن يستغفر الله ولا كفارة عليه واستحب أن يقول لا إله إلا الله. وعند الحنفية تجب عليه الكفارة إلا في مثل قوله أنا مبتدع أو بريء من النبي صلى الله عليه وسلم، واحتج بإجاب الكفارة على المظاهر مع أن المظاهر منكر من القول وزورا كما قال تعالى، والحلف بهذه الأشياء منكر وتعقب بهذا الخبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه إلا الأمر بلا إله إلا الله ولم يذكر فيه كفارة، والأصل عدمها حتى يقوم الدليل. هذا هو الصحيح. إلى هنا بارك الله فيكم.